أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله أخواني أخواتي، وعلى الخير والود نلتقي في هذا الدرس الجديد من دروس منهاج الصالحين العبادات. الكلام متواصل في آخر مباحث كتاب التقليد، وهو تحديدا عبارة عن المحرمات في الشريعة المقدسة. أعتقد وصل بنا الكلام إلى عقوق الوالدين حسب ما أتذكر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل قال: وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما. الآن تعريف عقوق الوالدين، وهذه مسألة جدا مهمة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. قال: وعقوق الوالدين وهو الإساءة إليهما بأي وجه يعد تنكرا لجميلهما على الولد. عقوق الوالدين يمثل إساءة للوالدين أيا كان وجه هذه الإساءة، سواء بفعله أم بقوله أم بحركاته وتصرفاته أمام أنظارهما، بحيث يعد هذا الفعل أو هذا الصادر منه تنكرا لجميلهما. أنتم تعلمون كثير من الناس ربما يقول هذا الكلام، أنه ما هو فضل الوالدين علينا مثلا. المسألة 30 أختي، المسألة 30 في تعداد المعاصي بارك الله. ما هو فضل الوالدين علينا؟ لاحظوا إخواني أخواتي بارك الله فيكم، لو نريد نرجع إلى هذا الموضوع الكلام فيه يطول جدا، ولكن باختصار شديد أقل ما يمكن أن يقال في حق الوالدين هو أنهما سر وجودي من الناحية الطبيعية. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، والوالدين هم السبب، يعني هو السبب الحقيقي، والوالدان هم السبب الطبيعي. هذا أولا. ثانيا، الله سبحانه وتعالى، أنا أتحدث باختصار ترها، ثانيا الله سبحانه وتعالى الرازق الحقيقي، والوالدان الرازق الطبيعي للإنسان، السبب الطبيعي لمجرى رزق الإنسان. أتخطر حادثة صارت بين أبي الأسود الدؤلي وزوجته، اختلفوا وصلوا إلى الطلاق واختلفوا على طفل بيناتهم. أبو الأسود قال أنا أخذ، أنا أولى بي. الزوجة قالت أنا. رفعوا أمرهم إلى القاضي. مختصر مفيد، ادعى أبو الأسود، قال: أيها القاضي، أنا وضعته قبل أن تضعه. إن شاء الله المعنى عندكم واضح، نقلوا بالكم، شوفوا: أنا وضعته قبل أن تضعه. هذا واحد. اثنين، أنا حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه، وأنفقت عليه عرق جبيني. المرأة تبسمت. القاضي قال لها: ليش تضحكين؟ قالت له: سله أيها القاضي، خصوصا الوالدة، ها سله أيها القاضي، يقول: حملته وقد حمله خفيفا، وحملته ثقيلا، ويقول: وضعته وقد وضعه شهوة، ووضعته في كل طلقة أرى الموت الأحمر، ويقول: أنفقت عليه عرق جبيني، وأنا أنفقت عليه دمائي. الآن علميا ثابت أن هذا الحليب اللي يطلع من صدر الأم أصلا هو دماء، الله سبحانه وتعالى يحوله إلى هذا الدر الصافي اللي يطلع من الأم. لذلك أنتوا إذا شايفين، إذا شايفين أجلكم الله، هذا الحيوان إذا يلحون عليه بالحلب يحلبون يعني من عند زايد، بعدين يبدأ يطلع دم، يعني إذا لحوا عليه، إذا لحوا عليه بيطلع دم. على أي حال وثابت طبعا علميا إخواني أخوات، حتى تعرفون الرزق شلون يوصل للطفل، يعني هذا الحبل السري اللي احنا نسميه الحبل السري، هذا في داخله أربع أنابيب. طبعا احنا هذه القضايا ما نشعر بها، ما ندري شكو ماكو، نطلع للدنيا ونكبر وصرنا مثلا شباب قلنا وش مسوي لنا وش منطينا. هذا الحبل السري في داخله أربع أنابيب، انبوب ينقل الأكسجين، وانبوب يستخرج ثاني أكسيد الكربون، وانبوب ينقل الغذاء للجنين، وانبوب يستخرج الفضلات من الجنين. بالتالي هذا قاعد وساكت ببطن الأم وكل شيء جاهز بالنسبة له. هذا الله سبحانه وتعالى جعل الأم سببا طبيعيا لمعيشة هذا الجنين ولرزقه، فلا يصل إليه رزقه من الله إلا عن طريقها. هذا إذا أردنا نتحدث بالأمور الدنيوية، لأنه لا تتوقعون إنسان متدين يصدر منه التنكر للوالدين. أما إذا أردنا نتحدث عن فضل الوالدين على الولد من الناحية الشرعية، فيكفي أنهم تجشموا عناء وظلم وضيم اتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأنتم تعلمون ماذا يدفع الإنسان من أجل الثبات على هذه الولاية ومن أجل التمسك بهذه الهوية. يكفي أنني ولدت من أبويني ينتمياني وينتسباني إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه. لكان بإمكان الأب أن يروح من الصباح يقصر دجداشته ويصير غير شكل، بإمكانه مولانا، مو صعبة هذه القضية. على كل حال، فاللي يتنكر لفضل الوالدين ويقول شو مسوي لي وينظر للأمور المادية، خلي يتذكر يوم اللي ما كان إله رزق إلا عن طريق الوالدين. وحتى من يكبر وحتى من ينتهي من السنتين سنتين الرضاعة، إذا تشوفون الآباء يركضون وماكو، كل على مدمن، كل على مدهل أسرة هاي هالعائلة. على فسماحة السيد يقول أي تنكر لجميلهما، أي تنكر ولو بالكلام، ولا تقل لهما أفن. أف إحنا عادة نحكيها شوكت، واحد من يضوجك بالكلام وشي تقول أف اللهم طولك يا روح، مو هالشكي. هذه كلمة الأف عقوق بالنسبة إلى الوالد. أنا سألت سماحة السيد شخصيا أيام اللي كنا ندرس بالنجف، سألت سماحة السيد شخصيا، قلت له لو افترضنا حصلت حالة توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الوالدين، لنفترض يعني تنزلا أن الأب لا يصلي مثلا أو ارتكب فعلا محرما، ما هي حدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهة الولد تجاه الأبوين؟ قال إذا أراد أن يتكلم معهما ويأمر بمعروف وينهى عن منكر، عليه أن يكون لطيفا في كلامه، فمتى شعر أنهما قد تألما في باطنهما، يعني ضاجوا بتعبيرنا، لا يجوز له أن يكمل كلامه معه. أمر بمعروف ونهي عن منكر فرعين من فروع الدين. الله عز وجل يقول من توصل لهيجي مرحلة وتشوف الوالد أو الوالدة ضاجة وبعد ما من حقك تكمل، أسكت تهت. هذا يكفينا جدا للحديث عن هذا الموضوع. بل قال وقتل المسلم بل كل محقون الدم، المراد بمحقون الدم أعم من المسلم، فيدخل فيه صنفان من غير المسلمين. الصنف الأول الذمي، أحسن الله عليكم مبارك، الذمي وهم أهل الكتاب إذا دخلوا في العهد والذمة معنا. تعلمون أنه أكو شيء اسمه الدخول في الذمة، يدفعون الجزية وأكو شروط خاصة إذا طبقوها. الآن طبعا ما إلى وجود في عصرنا هذا، ماكو شيء اسمه الذمة، لكن في عصر النبي في عصر المعصومين كان هذا الشيء قائم وموجود. هذا الصنف الأول، أهل الكتاب إذا دخلوا في الذمة. لدينا روايات شديدة اللهجة، سأذكر بعضها إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذه الروايات طبعا أنتم شايفين رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، أنقل مثلا مقطع من عدها. وأما حق أهل الذمة فالحكم فيهم أن تقبل منهم ما قبل الله وتفي بما جعل الله لهم من ذمته وعهده، إلى أن قال عليه السلام: فإنه بلغنا أنه صلى الله عليه وآله قال: من ظلم معاهدا كنت خصمه، فاتق الله. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: الكافر المعاهد. إذا كافر من الكفار أخذ أمانا من المسلمين، أخذ عهدا من المسلمين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. القرآن يقول هكذا. فإذا أحد من المشركين من الكفار طلب الأمان من عندنا وأعطيناه الأمان، عندنا روايات، لاحظوا مو بس روايات، حوادث أيضا. لو أن عبدا من المسلمين، عبد مملوك، ها عبد مملوك، أو امرأة من المسلمين أعطت أمانا للكافر، وجب على رسول الله أن يمتثل لذلك الأمان، وجب على أمير المؤمنين أن يمتثل لذلك الأمان، وفعلها أمير المؤمنين بأن امرأة أعطت لبعض الكافرين أمانا فأمضاه حتى على نفسه، وعبدا من المسلمين أعطى أمانا للكافرين فأمضاه حتى على نفسه، قيل له في ذلك، قال إنه مسلم، مسلم يسعى بذمتهم أدناهم. هذا أدنى حديث، يعني أقل واحد ينطي أمان، وجب على جميع الأمة بنبيها بأئمتها بمعصومها وغير المعصومين منها أن تلتزم بذلك الأمان الذي أعطاه المسلم للكافر، بالتالي قتله يحرم. بل أكثر من ذلك، لو أنه خان الأمان، خان الأمان، العلماء، علماء المذهب خاصة، يفتون بأن أمواله تحرم على المسلمين وتلحق به، نرسلها إلى دزورة، يعني قتل قتل وشرد مثلا، هرب، ما ناخذ أمواله، نقول والله هذا قاتل، كل هذا مو منحق له، باعتبار احنا منطي أمان. قال: وقتل المسلم بل كل محقون الدم، وكذلك التعدي عليه بجرح أو ضرب أو غير ذلك من كلام وما شابه. وقذف المحصن أو المحصنة، هذا من الأمور التي يعني ما أعرف أقول عنها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي مجتمعنا من عده. حجاي والثانية بدأ يسب عرضة ويتهم زوجته ويتهم أمك كذا، أختك كذا، بنتك كذا، هالحكي هذا، وهاي كارثة، كارثة. على وهو رميهما، رمي المحصن والمحصنة، بارتكاب الفاحشة كالزناء من دون بينة عليه. للأسف الشديد احتاية والثانية عوائل تسقط في نظر الآخرين بسبب هذا الموضوع. عموما كلام في هذا يطول، كلام في هذا يطول، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. بس أنا أذكر شيء، شعار المؤمن إخواني أخواتي في مثل هذه الموارد، إذا أنا أسمع شخص يتكلم بهكذا كلام، وأن أتمثل بقوله تبارك وتعالى: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. على كل حال، الله سبحانه وتعالى في القتل يوجب شاهدين، في هذه الأمور يوجب 4 شهود، وأن يروا الممارسة، ممارسة الخطيئة، هيجي يمثلون العلماء كالميل في المكحلة، مو من حق يشهد أنه لأن شافهم بيت سوى أو بغرفة سوى أو تحت فراش سوى أو كذا كذا، لا لا لا، هذا كل ما يمشي يجلد أصلا، إذا قال هالشكل يجلد 80 جلد، لا لا، يشهد ويقسم يمين عند المعصوم بأنه رأى كالميل في المكحلة، يلا يأخذ، وبشرط إذا أجوا 2 ينجلدون، إذا أجوا 3 ينجلدون، 4 لازم، 4 مجتمعين يشهدون بنفس هذه الشهادة، يلا يلا تقبل شهادتك. قد لعد الله سبحانه وتعالى يريد الستر. أنا خلي يسمحوا للأخوات، أريد أتحدث بموضوع، أنتوا خواتي، كلكم خواتي، أمانة الله عندي، أنتوا أمانة الزهراء عندي. لاحظوا أخواني أخواتي بارك الله فيكم، سيد بحر العلوم، سيد مهدي بحر العلوم، اللي من عنده وتسمت العائلة ببحر العلوم على قد علميته، فرد يوم قاعد بصحن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، دخل شاب سلم على الإمام، السيد سمع الإمام من القبر يرد السلام على هذا الشاب، استغرب السيد، إنسان عادي هذا، بين عليه شخص لا طالب حوزة ولا ابن عالم ولا ابن كذا. يوم ثاني نفس الشيء، يوم ثالث السيد اجى للعتبة متنكر حتى لا يعرف، قعد بالمكان اللي عادة يقعدون به العلماء، إنهم مكانات خاصة يقعدون بها للتعبد، أو دخل الشاب سلم على الإمام، الإمام رد عليه السلام. السيد خلى هذا الشاب ينطلق إلى داره، التحق به خلاه يدخل، طرق الباب عليه السلام، عليكم السلام، تعرفني؟ قال بلي سيدنا، تشرف بيك، وقال له أنا ضيفك اليوم. قال له على الرحب والسعة، تفضل دخله إلى الدار. قال له شوف، أنا ما أطلع من بيتك بدون ما أعرف قضيتك مع الإمام شنو، هذه مستحيل القضية، أو تأكد أنه أنا ما أحكي وأقول فلان، قد أروي القصة لكن ما أقول فلان. سيدنا عدل بدل، قال له مستحيل ما أطلع إذا ما أعرف شنو القضية. ثلاثة أيام صار تجي تسلم على الإمام ويرد عليك السلام، شنو أنت وشو نسوي؟ مختصر مفيد، قال سيدنا أنا إنسان فقير ما عندي معدم، أكو منطقتنا فتاة جميلة لها وجه كأنه فلقة قمر، وكل واحد يتمنى يتزوجها، وناس تروح وتجي أمها ما تزوجها. ذاك اليوم أمها طرقت الباب عليها، قالت أنا أريد زوجك بنتي، وأنا شفتك إنسان متدين وخوش ولد وما أعرف شنو، وقال له قلت له ما عندي، قالت كل التكاليف علي، تزوجت. ليلة الدخلة، اسمحوا لي الأخوات، دخلت لقيت زوجتي تبكي، شنو القضية؟ قالت أنت إنسان فقير وأمي استغلتك، أنا يعني مستغفلة، أكو جماعة اعتدوا علي، ولذلك أمي ما تزوجني، فرادت تمشي هذا الموضوع علي. فيقول أنا سألتها من شفت بكاها، قلت أنت تائبة؟ قالت بلى والله أنا تائبة. ما عندك نية منا منا كذا؟ قالت قلت إذن أنت زوجتي وأنا زوجك، أنا أسترك لله سبحانه وتعالى. قال سيدنا بعد أنا من ذاك اليوم أدخل أسلم على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يرد علي السلام. إحنا بالعكس صرنا اليوم، كل اللي يصور لمقطع أو يشوف لمقطع أو كذا أو شيء راح شهر بنات الناس، هتك أعراب ما أعرف شنو، ما يدري هو إيش جاي يسوي، ما يدري يا طامة كبرى، ما يدري يا جحر من جهنم أوقع نفسه فيه. هذا غير السقوط الاجتماعي وما يترتب على ذلك، وخصوصا في مجتمع مثل المجتمع العربي، مجتمع قبلي، العار يظل موجود وياه إلى ولد الولد بتعبيرنا. هذا مجتمعاتنا بعد على كل حال. قال وأكل مال اليتيم ظلما، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حسن الله عليكم وبارك. قال والبخس في الميزان والمكيال ونحوهما بأن لا يوفي تمام الحق إذا كال أو وزن. تعلمون إخواني أن هذا الموضوع الله أهلك قوما أمة كاملة بسبب البخس في المكيل والموزن، وهم قوم شعيب. والمكيل والموزن يذكر العلماء أنهم أو أن هذين المصداقين بين المكيل والموزون. أختي المكيل يكال كيلا، أكو يعني خلي نعتبر هيتي، يعني أكو فرد إناء متعارف بالسوق، هذا مثلا كل إناءين من عنده نفترض بألف دينار، يملي لك إناء بألف دينار. زين خلي أمثل هيتي، شايفين دول يبيعون كرزات بالاستكان، كل استكانين بربع مثلا، هذا نسميه كيل، هذا نسميه كيل. جيد، الوزن لا بعد واضح عندكم، ميزان وكذا إلى أوزان ثابتة. الكيل قد يتفاوت، مرة الاستكان مملي مرة مو مملي، لكن الوزن ثابت، كيلو كيلو معروف بعد. هذا الفرق بين المكيل والموزن. العلماء يقولون المكيل، طبعا بعض العلماء مثل السيد الخوئي قدس سره الشريف يقول بلي أحسنت بلي. يقول أن الكيل والوزن مصداقان، وإلا العد والذرع أيضا يدخلن. العلماء مشهور المذهب أنه يدخلن بالحكم، السيد يقول لا يدخلن حتى موضوع. على كل حال اللي همنا مو هذا إخواني أخوات، اللي همنا أن بعض العلماء قال مسألة التطفيف ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إلى آخر الآيات، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون إلى آخره. يقول هذه لا تتعلق في الأمور المادية فقط، بل حتى في الأمور المعنوية. يجي واحد يسأل زيد يقول له إيش تعرف عن فاروق؟ يقول لا زين، يبخس الآخر حقه ولا يعطيه حقه من التقييم، يقول يدخل تحت هذه الآيات. فلو يسألوني عن فلانة أنه أريد أخطب فلانة بنت فلان، أو أريد أزوج فلان ابن فلان من بنتي، شنو رأيك بي؟ أو أريد أشتغل وياه أشاركه، أو أريد مثلا يعني أمشي وياه كصديق، أصير أنا بعد أمام الله سبحانه وتعالى مسؤول أن أعطي الإنسان تقييمه الحقيقي، وإلا كنت مصداقا وفقا لهذا الرأي كنت مصداقا لهذه الآيات والعياذ بالله. قال والسرقة وكذلك، وكذلك كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه. من اللي بحكم المسلم؟ من اللي بحكم المسلم؟ الطفل بحكم المسلم، المجنون بحكم المسلم، الذمي بحكم المسلم، الكافر المعاهد اللي ماخذ أمان أيضا بحكم المسلم. أحسنتم بارك الله فيكم، دول أربع أصناف بحكم المسلم. قال وكذلك كل تصرف في مال المسلم ومن بحكمه من دون رضاه. يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى طرق استكشاف الرضا في كتاب الطهارة. من أين لي أن أستكشف الرضا؟ منين أعرف أنه راضي لو مو راضي؟ منين أستكشف هذا؟ عندنا ثلاث طرق نبينها هناك إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم المناط هو تحصيل الرضا، إحراز الرضا. مع عدم الرضا لا يجوز التصرف مهما كانت درجة العلاقة. نعم أكو بيوتات استثناها القرآن الكريم، بيت الأب بيت الأم بيت الأخ بيت الأخت، العم العم الخال الخال وهكذا، هذه آيات قرآنية موجودة يأتي أيضا استعراضها من قبل سماحته دام ظله. والفرار من الزحف، هذا مختص بالقتال، هذا مختص بالقتال، إنسان في صورة في أرض المعركة عفوا ويفر من أمام المقاتلين الأعداء. يعني هذا يحرم إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يميل المقاتل إلى جهة لأجل الاستعداد للقتال. يعني مثلا مطلوب من عندنا أن احنا الخيالة نفترض، خلي نقول هيجي الخيالة مثلا مطلوب من عندنا هجوم، فأنا تقدمت احتيت ويا القوم ورجعت، هجموا علي رجعت مو شارد من عندهم، لا أريد أنضم للخيالة حتى نشن الهجوم مالتنا، ماذا ما بيش. والثاني لا، تحيزه إلى فئة أخرى، مثلا إحنا الفريق ألف خسرنا بالمعركة وأنا ظليت واحد أو اثنين، فننهزم من القوم ننضم إلى الفريق بقى حتى نقاتل معه، باعتبار إحنا ذا اثنين يقتلونا أكيد، فليش نلحق بأنفسنا الضرر؟ ليش ما نروح إلى قوة ثانية من المسلمين وننضم إليها ونقاتل تحت لوائها؟ هذا أيضا ما بيشي، هذا تحيز إلى فئة. نعم. قال وأكل الربا بنوعيه المعاملي والقرضي. تعرفون أن الربا تارة يتعلق بالمعاملات وأخرى يتعلق بالقروض، معاملات يعني بيع شراء إلى آخره. يعني هذا الموضوع موضوع الربا طبعا الآن متفشي في مجتمعنا، وما أدري واحد يقول والحمد لله يعني عليه شيء، والله ما أعرف شيء يقول، بس أنا خلي أنقل لكم رواية، يعني أنا هذا قارئ الرواية هي ما تحتاج تعليق لأنه شو تعلق عليها، شو تعلق وشو تقول، بس أبي الرواية الله يبارك فيكم. بس اسمعوا هذه الرواية. في وصية للنبي صلى الله عليه، طبعا الرواية بالوسائل وغيرها بالكتب المعتبرة للمذهب، أنا أنقل عن كتاب الخصال للصدوق للسرعة. يعني في وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام، يا علي الربا 70 جزءا، يعني 70 ذنب، 70 كارثة بي، أيسرهن شنو؟ قال 70 جزءا، فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام. يا علي درهم ربا أعظم من 70 زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. بس هاي الرواية كارثة، شنو هذا؟ شنو من جريمة هذا؟ وين مجتمعنا عايش؟ ناس وين عايشة؟ بنوبنا هاي الربوية وين؟ الدولة هاي اللي هي جاي تعلم الناس على الربا وين؟ الإسلام وين صار؟ هذا بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا. شو وقت يظهر الإمام؟ يوم لا يبقى من الإسلام أو بلي من الدين إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه. رسم صورة بس، اسمه مسلم بس بالهوية. نسأل الله العافية. قال والزنا واللواط والسحق والاستمناء، واضح المعاني عندكم، وجميع الاستمتاعات الجنسية مع غير الزوج والزوجة وكذلك الأمة. بل والقيادة، لا أساس احنا ما نريد نعمم على كل الناس أخوي الله يبارك فيك، احنا ما قلنا كل الناس يعني بلي ما قلنا كل الناس يعني مرابين، وإنما كأغلب أعم يعني السائد وهالشكل ما ينصره المسلمون. بعض المسلمين تاج على الرأس أصلا، فيهم حتى ناس من غير المذاهب تنصره، بل ناس من غير المسلمين ينصرون الإمام عجل الله تعالى ومن أصحابه. ها ولا علاقة. حكم الهدية أختي إذا معلوم أنها من عين المال الربوي، أي ما يخالف أخي، عندما يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما ارتضى الدولة 313 المفروض أن الإسلام حالة عامة هوية يتلبس بها ويتصف بها كل إنسان مسلم. المسلمين ما شاء الله تقريبا أكثر من يعني قرابة المليارين، ليش 313 صار الإمام؟ بعد البقية وين شي يسوون؟ نايمين؟ منا هو الموضوع، المشكلة هنا أخوي، هنا المشكلة. هذا تقيس 313 قياسا للمليارين، شنو يعني شنو نسبة هذول لهذول؟ أو روح 313 ألف يلا، شنو نسبتهم للمليارين مثلا؟ جد 5% 3% 10% أو 90 ولا لا؟ إسلام يشهد إيش باقي من الإسلام؟ لا، هذا المعنى. مو يريد النبي يقول أنه نهائيا الأرض كلها ما. هذا من باب المبالغة، العرب يعرفون هذا الشيء. بل قال والقيادة وهي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرم لا تعليق، والدياثة وهي أن يرى زوجته تفجر ويسكت عنها ولا يمنعها منه، يعني من الفجور. والقول هذا التفت، تقدم ويانا كلام أن الإنسان مو من حقه ينشر بمجلة مثلا رأيه في حكم شرعي وكذا، وبعضهم يعني مثل اللي ما استقبل الفكرة على اللي باله هالشكل يعني، أو ما هضمها يعني ربما دليلي بياني كان قاصر، أنا أعترف بهذا الشيء. الآن اسمع، قال والقول بغير علم أو حجة، على أساس أنت تحلل تحرم بكيفك؟ طبعا هنا بالمناسبة هنا القول إخواني مطلقا، حتى وإن قلت زيد من الناس هكذا كذا أمره اليوم صار فلان شيء، شنو اعتمادا على من؟ على السماع مثلا، احنا أهل سماع أهل إعلام، هواي ناس اليوم دينا ماخذ منين؟ من الفضائيات، من مواقع التواصل الاجتماعي، شنو يسمع يروج، شنو يسمع فلان الآن اسمحوا، شقد احنا ما راضين عن السياسيين، شقد كذا شقد شقد شقد. لكن أسألكم بالله وخلني يكون منطقي، منو شاف بعينه واحد من عندهم سرق؟ يلا طيب، ماكو إعلام، أي نعم ضاع البلد ضيعوا البلد كذا، كل هذا أنا كله مسلمي، مو أهل للمسؤولية، عيب واحد أصلا ينتخبهم، ما عندهم غيرة على بلدهم، ما عندهم التزام بال العهود اللي قطعوها على أنفسهم مع شعبهم، كل هذا منتهي. أنا أتحدث عن موضوع خاص، أتحدث عن موضوع خاص، من يقدر يقول قسما بذات الله فلان حرامي ورأيته بعيني؟ يعني شهادة من يشهد؟ ماكو. زين ليش تنقلها لعاد؟ هذا على مستوى السياسيين اللي هم واضح شنو ابتعادهم عن الله. فما بالكم بمن يرمي المؤمنين بشتى التهم. أتحدث على مستوى مجتمع عوام. هذا من الكبائر، من المعاصي العظيمة يعده سماحة السيد. القول بغير علم، علم شنو يعني؟ يعني أن ترى بعينك. حجة شنو؟ يعني يشهدون عندك عدول أن شيخ فاروق ما يصلي نستجير بالله. يلا تقدر هاي إذا جاز لك أن تحج، هاي إذا جاز لك أن تتكلم، يلا تقدر تتكلم. فإذا لا علم أكو، لا شهادة عدول أكو، يا حق إحنا اليوم واحد ما يحكي على الناس مجعل عموما. والكذب حتى ما لا يتضرر به الغير. الكذب بصورة عامة يعني، والله ما أدري شو أقول لكم على مسألة الكذب. عموما الكذب حتى ما لا يتضرر به الغير، ومن أشده حرمة الكذب على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وآله والأوصياء عليهم السلام. يعني تخيلوا مثلا من الروايات الواردة عن الكذب، قد أعثر على الرواية، أنا حافظ الرواية ولكن أريد أن أقولها بالنص، بارك الله فيكم. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام، لا أدري وين صارت مجاي، أعرف من لطفكم يعني لحظات. إذن يقول عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام في الوسائل: إن الله، هذا ترى لأن ما سجلت، إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب، وفي رواية والكذاب شر من الشراب، والمفروض الكذب طبعا سير هذا الخطأ. على أي حال، فكيف إذا كان هذا الكذب بصورة عامة نستجير بالله منه، هذا الكذب بصورة، كيف إذا كان كذبا على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله؟ ولذلك هذا يعتبر من المفطرات، الكذب على الله وعلى رسوله أو على أحد الأوصياء عليهم السلام، تعلمون أنه من المفطرات إذا تعمده الإنسان. بالمناسبة أريد أذكر لكم هم مسألة، أنا سألت سماحة السيد شخصيا الله يحفظه، قلت: سيدنا أنا خطيب أصعد المنبر وأنقل روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، حدود المطلوب من عندي شنو؟ قال: أن تذكر مصدر الرواية، لأنك لم تسمع من المعصوم بنفسه. اذكر، ما قول ليش أنا هسه أدور كتب، أنا أقدر أقرأ الرواية هالشكل. قول مثلا، نعم إذا الرواية ناقلها مرجع من المراجع تعلم، مثل مرجع تقليدك مثلا سيد السيستاني ينقل الرواية، خب أنا مقلدة بكل أمور ديني، أقدر أنقل الرواية من دون ما أذكر كتاب سماحة السيد، غيره أنا المفروض أنقل. يعني مع الأطمئنان ومعرفة أن الرواية صحيحة وأنت متيقن منها أذكرها، ما أقولها، أذكر مصدر الرواية. ذلك تشوفون دول اللي يسوون مثلا، اللي يعرفون أهل المطابع شيء كذا، جوا يكتب مثلا بحار الأنوار جيم كذا صاد كذا وسائل الشيء، ليش؟ حتى يطلع من المسؤولية الشرعية. صدق كذب بعد حسب الروانيهم، أنا قلت لك بفلان كتاب موجود أنا هم قلت صدق كذب. وشهادة الزور والفتوى بغير ما أنزل الله هي هاي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. ثلاث أوصاف الله يصف الذين يحكمون بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان. بل يحسن أي عن قال: واليمين الغموس. الغموس سميت بذلك، طبعا هذا الحلف بالله كذبا، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، تعرفون بعد واحد شنو يغمس؟ شلون اليوم خبزة واحد يغمسها؟ هيك غمس صاحبها بالنار. واليمين الغموس وهي الحلف بالله تعالى كذبا في مقام فصل الدعوى، يعني أمام القاضي، أمام الحاكم، حاكم العدل، حاكم الشرع عفوا. وكتمان هذا موضوع مهم انتبهوا لي بارك الله فيكم. وكتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها، هذا من أكبر الكبائر، خصوصا إذا طبعا احنا كلامنا في الشهادة أمام الحاكم الشرعي. أما مثلا أنا عندي دعوة أو رفعت أمري إلى قاضي السلطة، قضاة السلطان، وإجيت إلى زيد قلت له تعال اشهد، قال لي أنا ما أشهد، تروح يم الحاكم الشرعي أشهد، أما يم ذولا أنا ما أشهد، من حقه لو ما من حقه؟ ما دام الأمر ما منحصر بالحاكم الحاكم السلطة، ويمكن استنقاذ الحق من عن طريق الحاكم الشرعي، فمن حقه أن يرفض الشهادة عند هؤلاء، لأنه أخذنا تحرم الشهادة عندهم، تحرم الشهادة عندهم. إذن كلامنا وين محصر؟ نعم، إذن حصر استنقاذ الحق بهم لا تحرم عليه الشهادة. فأقول له، أقول له ذا روح للحاكم ما ينطيني حقي، لأن هذا ما يجي، ما يمتثل الأمر الحاكم، الحاكم ما عنده سلطة، ما عنده شرطة تبسط مثلا، هذا يخاف من الحكومة ينطيني حق، أما هناك ما ينطيني. الآن التفتوا إلى الترقي في كلام سماحته، قال بل وإن شهده، شهد شنو؟ شهد الأمر، احنا كلامنا هشو، كتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها، يحرم عليه الكتمان. بل وإن شهده من غير إشهاد، يعني يجوز له أن يعني إذا كتم، شوفوا مثلا زيد قاتل عمر وأخذوا بكر بريء، أخذوا بتهمة القتل، أكو واحد يعرف أن القاتل زيد ومتيقن شرط، ها متيقن يقينا أن القاتل زيد، بس شاف بعينه مثلا ويعرف أن بكر بريء، يحرم عليه كتمان هذه الشهادة، من الكبائر أن يكتمها. يقول يابا أنا ما حد داعيني، نقول أنت تعرف الحقيقة، ليش تكتم شهادة؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، أكو يعني كأن القرآن يقول أكو أظلم من هذا؟ أكو واحد أكثر ظلم من هذا؟ أظلمهم، من أظلم؟ شلون يقول لك هو أكو واحد أزيد؟ من أظلم من كتب؟ قال بل وإن شهده من غير إشهاد، إذا التفت هذا الشرط، بل أحسنتم، إذا ميز المظلوم من الظالم، إذا يعرف الحقيقة ويعرف أن هذا مظلوم بريء أو ذاك الظالم، هناك حر طليق وما أكثرهم اليوم، ما أكثرهم اليوم، أحسنتم، لا كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. وهذا اللي يشهد على نفسه شنو يروحون يقول له تعال يشهد لنا، له هو يروح يشهد، هو يروح يشهد، يقول خلاص يجب علي أن يشهد ولو على أنفسكم. قال فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم، يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم. إذا احنا وصلنا راس مطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد.